الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وذرة الدار على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الثمرة المترتبة على وجوب المقدمة أو عدم وجوبها الشرعي، واستعرض المصنف ما يقارب 5 ثمرات وناقش في هذه الثمرات السيد الخوي رحمة الله عليه، وأن هذه الثمرات مترتبة وغير مترتبة، وأن ترتبها بعض الأحيان كما في الثمرة الأولى مترتب على مجموعة من المقدمات، إذا لم تسلم فلا تترتب الثمرة كما في مسألة الضد. الثمرة السادسة كانت بأنه على القول بوجوب المقدمة الشرعي يلزم الاجتماع على الأمر والنهي، وذلك إذا كانت المقدمة محرمة. إذا كانت المقدمة محرمة فإنه يؤدي إلى، والمقدمة واجبة شرعا، فيؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي، وحينئذ تعود المسألة له أنه بناء على استحالة الاجتماع، بناء على امتناع الاجتماع، بناء على جواز الاجتماع، هناك إذن يعني تدخل المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي، فهذه الثمرة مترتبة. أما إذا لم تكن المقدمة واجبة حينئذ بعد ما عدا مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأن النهي يكون مثلا هو المحكم في البين، حينئذ الحرمة موحدة ما عدا بعد وجوب شرعي. صاحب الكفاية أشكل بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول أنه هنا لا يوجد عنوانان فاجتمع، وإنما هو شيء واحد يكون مركبا، وتدخل المسألة فيه النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، فليست الأمر ليس من باب اجتماع الأمر والنهي. وقد أشكل عليه السيد الخوي ولم يرتضي بهذا الإشكال على هذه الثمرة. الأمر الثاني الذي أشكله صاحب الكفاية على هذه الثمرة هو أن المقدمة، مقدمة الواجب، إما أن تكون منحصرة في هذا العام في هذه المقدمة في هذا الفعل الحرام، أو لا غير منحصرة، يعني لا يوجد لي طريق إلى إنقاذ هذا الغريق إلا باجتياز وسلوك هذه الأرض المغصوبة، فانحصرت المقدمة في هذا الفعل الحرام، فيقول في صورة الانحصار حينئذ راح يصير تزاحم وإذا صار تزاحم فشوف ياه الملاك الأهم. إذا كان إنقاذ الغريق هو الملاك الأهم فهنا يثبت الوجوب وترتفع الحرمة. إذا كان الملاك الأهم لا هو الحرمة، فحين تثبت الحرمة ولا يوجد هناك وجوب ويرتفع الوجوب. فإذا في صورة الانحصار ما راح تدخل في اجتماع الأمر والنهي، وإنما تدخل المسألة في التزاحم. في صورة عدم الانحصار، يقول ما تدخل. لماذا؟ لأن العقل يقول أن التلازم هو بين المقدمة المباحة وبين وجوب وبين ذي المقدمة. العقل يقول إذا كانت المقدمة غير منحصرة بالمحرمة، أنت شنو جابرك تدخل في هذه الأرض؟ أكو أرض ثانية بصفها، ولا يوجد هناك أي فرق بين هذين الأرضين، والأرض الثانية أنت تستطيع أن تسلكها مثلا طريق آخر يكون لإنقاذ الغريق، وهذا الطريق لا يبتلى بأرض مغصوبة. فالملازمة التي يحكم بها العقل هي بين شنو؟ بين المقدمة المباحة وبين ذي المقدمة. التلازم راح يحكم العقل هناك، أما لا يحكم بالتلازم ما بين المقدمة المحرمة وذي المقدمة، وبالتالي لا يكون هناك اجتماع ونهي. الاجتماع يكون إذا كانت هذه المقدمة الوجوب الشرعي لها، وهنا لا يوجد وجوب شرعي باعتبار أنها ليست منحصرة هنا أصلا. فإذا صاحب الكفاية يقول هذه الثمرة لا تترتب، لأن إذا كانت المقدمة منحصرة فتدخل في باب التزاحم ولا تدخل في باب اجتماع الأمر والنهي حتى على القول بالوجوب الشرعي. إذا كانت المقدمة غير منحصرة فهذه المقدمة الحرام لا تتصف بالوجوب أصلا، لا تتصف بالوجوب حتى نقول ندخل في اجتماع الأمر والنهي. فلذلك قال بأن هذه الثمرة، بأن هذا الإشكال على هذه الثمرة. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول نعم، يقول نحن نختار الشق الثاني في صورة عدم الانحصار. في حالة الانحصار ما ذكرته تمام، بأنها تدخل في باب التزاحم. أما في صورة عدم الانحصار، في صورة عدم الانحصار. العقل يحكم بالتلازم وين؟ قلت في خصوص المقدمة المباحة وبين ذي المقدمة. هنا محل إشكال سيد الخوي يشكل عليه، يقول المقدمة العقل ليش يحكم بلا بديتها؟ لأن الملاك في اللابدية هو التوقف، يعني إنقاذ الغريق متوقف على الاجتياز والسلوك والسير إلى إنقاذه. هذا الملاك موجود في كلا المقدمتين، يعني موجود في المقدمة المحرمة وموجود في المقدمة المباحة. فما دام الملاك موجود وكلا المقدمتين هي واجدة للملاك، والملاك هو المقتضي للحكم بالوجوب، فمن يقدر يقول أن العقل لا يحكم هنا ويحكم هناك فقط؟ يقول تارة نحن نقول أن العقل لا يحكم بالحق، وين يحكم باللابدية؟ العقل يقول أن هناك توقف، ملاك وجوب المقدمة هو التوقف، يعني توقف ذي المقدمة على هذه المقدمة، هذا هو الملاك. فأي مقدمة حاوية على الملاك والملاك متوفر فيها وواجد فيها، فحيث المقتضي موجود حتى لو كانت محرمة. التحريم لا يسلب منها واجدية الملاك، التحريم لا يسلب منها واجدية الملاك، الملاك يكون موجود لكن أكو حرمة ثانية وياه، لكن الملاك الواجدية، لأن الواجدية ماذا تقتضي؟ الواجدية متوقفة على شنو؟ متوقفة على أن هذا وهو عنوان التوقف، التوقف يكون متحققا هنا أم غير متحققا هنا. إذن بناء على عدم الانحصار، اللابدية العقلية والتلازم الذي يحكم به العقل ليس بين خصوص المقدمة المباحة، بين كل ما يتوقف عليه، وهذا يتوقف عليه السلوك واجتياز الأرض، هو مما يتوقف عليه إنقاذ الغريق. هسه هذه الأرض وهذه الأرض كلاهما واجد للملاك، فإذا كان كلاهما واجدا للملاك فحينئذ نستطيع أن نقول أن ملاك الوجوب هنا موجود، فإذا كان ملاك الوجوب موجودا ومتحققا فالوجوب موجود، فيكون اجتماع الأمر والنهي. فالثم فالإشكال الذي ذكرته يا صاحب الكفاية، هذا الإشكال غير تام، هذا الإشكال من هذه الجهة لا يكون تاما. هذا الإشكال الثاني. فالإشكال الأول ما صاحب الكفاية غير تام، الإشكال الثاني ما صاحب الكفاية غير تام. نجي الإشكال الثالث. الإشكال الثالث، الأمر الثالث اللي أشكل به صاحب الكفاية، هو أن القول بوجوب المقدمة وأثق عدمه في هذا في مقامنا هنا لا أثر له. يعني هذه المقدمة المحرمة التي هي بكلامنا كوين، كلامنا أن هناك مقدمة محرمة وتوصل إلى ذي المقدمة. يقول المقدمة الغرض، المقدمة الغرض منها هو الملاك مالتها، والغرض منها هو التوصل إلى ذي المقدمة. هذا الدور، الدور الذي تؤديه المقدمة، أن ذي المقدمة يتوقف عليها ولا يمكن الوصول إلى ذي المقدمة وتحقيق ذي المقدمة إلا من خلال هذه المقدمة. فيقول هنا أمر، هذه المقدمة إما أن تكون مقدمة توصلية، يعني ليست عبادية، فحينئذ يتوصل بها إلى ذي المقدمة مو عبادية، فسواء كانت محرمة أو غير محرمة فهي يتوصل بها إلى ذي المقدمة ويتحقق الملاك. فإذا التوصل بها إلى ذي المقدمة يكون متحققا، فإذا تحقق التوصل إلى ذي المقدمة ثبت المطلوب. هذا اللي يريده، يعني الصحة والبطلان حينئذ، الصحة والبطلان حينئذ، حينئذ التوصل بالمقدمة المحرمة راح يكون متحقق، سواء قلنا بوجوبها أو لم نقل بوجوبها. لأن الغرض هو الوصول، سلوك الطريق يحقق، وهذا السلوك هو توصلي، مو مسألة تعبدية. فحينئذ سيتوصل إلى أداء هذه المقدمة سواء قلنا بوجوبها أو لم نقل بوجوبها. فإذا الغرض يتحقق، الغرض هو شنو؟ الغرض هو الوصول إلى هذه المقدمة. فإذا كانت توصلية فإن ارتكابها يؤدي إلى الوصول، سواء كانت محرمة، كانت واجبة أو لم تكن واجبة. أما إذا كانت المقدمة عبادية، إذا كانت المقدمة عبادية كالطهارات الثلاثة، فالوضوء بالماء المغصوب مثلا يحتاج إلى قصد قربة. هنا الوضوء بالماء المغصوب يحتاج إلى قصد قربة، وهذا قصد القربة حينئذ نقول هنا إما أن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وإما أن نقول بعدم استحالة اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا بامتناع الاجتماع حكم بطلان هذه المقدمة إذا كانت محرمة، لأن يقول الوضوء بالماء المغصوب محرم، استعمال الماء المغصوب محرم، فالوضوء يقع محرما هنا لأنه لا يجتمع الأمر والنهي. فإذا لا يجتمع الأمر والنهي وقلنا بتحريمها، فإذا حينئذ يحكم بطلانها. زين، إن قلنا بجوازه صحت هذه المقدمة تكون عبادية، سواء قلنا بالوجوب أو عدم الوجوب. لاحظ هنا يقول إن هذه العبادية، يعني عبادية هذه المقدمة لازم تكون عبادية، إما قصد القربة يتحقق أو لا يتحقق. إذا قلنا قصد القربة لا يتحقق فالمقدمة تقع باطلة. هسه كان مقدمة واجبة أو لم تكن واجبة. إذا قلنا أن قصد القربة ما يتحقق، إذا قلنا قصد القربة يتحقق فحينئذ قصد القربة يتحقق، فحينئذ تقع هذه المقدمة عبادية، سواء كان قلنا بوجوبها أو لم نقل بوجوبها. ليش؟ لأن عبادتها ما ناشئة من الوجوب الغيري، عبادتها ناشئة من نفسها، من نفسها الطهارة الثلاثة واجبة، من نفسها طهارة الثلاثة بها أمر خاص، فهذا الأمر الخاص يجتمع مع النهي لو ما يجتمع. إذا ما اجتمع فالحرمة مقدمة فحينئذ ويحكم ببطلانها، سواء قلنا بوجوب الغيري بوجود الوجوب الغيري أو لم نقل. يعني الوجوب الغيري نفسه ما يحقق العبادية، مو هو السبب، مو انشأ العبادية. فإذا كانت هذه المقدمة عبادية يعني بها أمر نفسي، هذا الأمر النفسي اجتمع مع من؟ اجتمع مع هذا، مع الحرمة. إذا قلنا يستحيل الاجتماع، يمتنع الاجتماع، فيحكم ببطلانها. إذا قلنا يجوز الاجتماع نحكم بصحتها. فإذا حكمنا بصحتها حينئذ قلنا بالوجوب الغيري أو لم نقل بالوجوب الغيري، فإنه يتوصل بها إلى ذلك، إلى ذلك الفعل. فلذلك يقول حينئذ الإشكال اللي ذكره حينئذ، يقول هذا الإشكال، إذن وجوب الغير، ثبوت الوجوب الغيري المقدمة وعدمها، هذا ما يؤثر في تمامية هذا، في تحقق الغرض منها أو لم يتحقق أو عدم تحققه. الوجوب الغيري هو ما راح يأثر. فنعيد الإشكال الثالث لصاحب الكفاية، يقول الغرض من المقدمة هو التوصل إلى هذه المقدمة وتحقيق المقدمة. زين، هذا التوصل إما أن يكون المقدمة توصلية أو المقدمة عبادية. إذا كانت المقدمة توصلية فحينئذ حتى لو كانت محرمة فإنه يتوصل بها إلى الواجب. يعني السلوك في الأرض المغصوبة يحتاج إلى نية قربة، فأنا إذا سلكت الأرض المغصوبة أصل لهذه المقدمة. هسا قلنا بالوجوب الغيري أو لم نقل بالوجوب الغيري، لأن المقدمة توصلية ما بها قصد قربة، فتقع المقدمة صحيحة، ما بها قصد قربة فحين تقع المقدمة صحيحة. زين، مرة نقول بأنه المقدمة عبادية، يعني قصد القربة يجب أن يكون متحققا. فهذه المقدمة العبادية عباديتها منين اجت من نفسها مو من الوجوب الغيري، الوجوب الغيري مو يسوي عبادية كما تقدمت الإشارة إليه. المقدمة هي عبادية، الوضوء هو عبادي. فهنا الوضوء بالماء المغصوب، إذا كان لأن الأمر بالوضوء وعندي النهي عن استعمال الماء، إذا قلنا باستحالة بامتناع الاجتماع فيحكم بأن هذا الوضوء وضوء شنو؟ غير صحيح، باطل، فلا يتوصل به إلى هذه المقدمة، سواء قلنا بوجوب الغيري أو لم نقل بالوجوب الغيري. وإذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي وعدم استحالته فالوضوء يقع صحيحا، قلنا بالوجوب الغيري أو لم نقل بالوجوب الغيري. فيقول بأن حينئذ القول بالوجوب الغيري أو عدم ثبوت الوجوب الغيري هذا لا يؤثر في تمامية المقدمة وعدم تماميته، وإنما الذي يؤثر هو ماذا؟ هو عبادية المقدمة وعدم عبادية المقدمة، والعبادية لا تنشأ من الوجوب الغيري. السيد الخوي يقول أن هذا الإشكال إشكال متين على هذه الثمرة. إذا لأن إحنا نريد الثمرة أنه على يصح بناء على الوجوب ولا يصح بناء على العدم، فإذا كان كذلك فالثمرة السادسة وهي التي ذكرها الوحيد البهباني رحمة الله عليه لا تكون تامة. فإذا لم تكن تامة حينئذ الثمرات الستة يناقش فيها السيد الخوي رحمة الله عليه، ويقول بأن ثمرات هذه الستة غير ثابتة ولا تثبت إلا من الثمرة الأولى بناء على مقدمات، أو بعضها يكون ليس ثمرة المسألة الأصولية وإنها ثمرة المسألة الفقهية والبحث الفقهي. فبذلك ما ذكر لا يكون تاما، ما ذكر من ثمرات لا يكون تاما. خب هذا كان نهاية البحث الثمرة الذي أجلناه إلى هذا الحين. هناك أيضا المسألة، هناك بقية مسألة واحدة تذكر في البين، وهو في مسألة تقسيم الواجب إلى الواجب الأصلي والواجب التبعي. خب عندما تم التقسيم واجب مشروط وواجب مطلق، في تقسيمات الواجب التي تقدمت الإشارة إليها في الأوامر المتقدم، واجب نفسي واجب غيري وواجب مطلق واجب مشروط وغيرها وواجب معلق وواجب منجز، كان هناك تقسيم. هذا التقسيم يظهر أن صاحب الكفاية غفل عن ذكره في باب التقسيمات وأخره وأراد أن يتداركه، هو تقسيم الواجب إلى الواجب الأصلي والواجب التبعي. الضابط والمدار في هذا التقسيم اختلفوا، ذكروا ضوابط متعددة، يعني تعريفات متعددة للواجب الأصلي والواجب التبعي. صاحب الكفاية يقول هذه التعريفات تختلف، يعني الاختلاف بين هذه التعريفات إنما نشأ نتيجة أن الواجب الأصلي والواجب التبعي إنما هذه التعريفات، بعض التعريفات ناظر إلى مقام الثبوت وبعضها ناظر إلى مقام الإثبات. عندما نقول أن هذه ناظر إلى مقام الثبوت معناها ناظر إلى كيفية لحاظ الواجب، كيفية نظر الشارع للواجب، كيفية لحاظه، لحاظ هذا الواجب، فيكون نظر هذا الضابط مثلا إلى مقام الثبوت، وتارة النظر الضابطة في التفرق بين الواجب الأصلي والتبع إلى مقام الإثبات. مقام الإثبات مقام الجعل والدلالة، أنه في مقام الدلالة وكيفية معرفة أن هذا واجب أصلي وواجب تبعي نتعرض إلى هذه الضابطة أو تلك الضابطة. لذلك يقول صاحب الكفاية بأن إحنا لازم نشوف في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات وكيفية اللحاظ. طبعا مقام الثبوت مقام مهم، لا يتصور البعض أن مقام الثبوت ليس مهما، لأن مقام الثبوت يعطيك المنظومة التي لاحظها الشارع، العلاقات التي تربط بين الأحكام الشرعية. لذلك المنظومة الفقهية أو المنظومة العلاقات بين الأحكام الشرعية هو يعتمد على مقام الثبوت، كيف لاحظ الشارع هذا الحكم، كيف لاحظه مع الأحكام الأخرى، ما هي العلاقة التي تربط بين هذا الحكم وبين الأحكام الأخرى، هذا كله في مقام الثبوت. مقام الإثبات مقام الدلالة، مقام الجعل، مقام كيف نستدل أو كيف نثبت أن هذا الحكم بهذه الصورة أو بتلك الصورة. ففي مقام الثبوت، يقول في مقام الثبوت قالوا أن الواجب الأصلي هو ما تعلق الطلب به استقلالا، وكان المولى ملتفتا إليه، يعني هناك توجه خاص لهذا الأمر، كان هناك توجه خاص، وكان الطلب يعني طلب المولى وإرادة المولى متوجه إلى هذا الأمر على نحو الاستقلال، مو على نحو التبعية، لا على نحو الاستقلال، لاحظه، نظر إليه، أراده، وكان ملتفتا إلى ذلك الشيء، فهذا يسمى بالواجب الأصلي. أما إذا كان لا، النظر له من دون التفات إليه، وإنما بتبع غيره، يعني إرادة المولى ما توجهت إليه بنحو الاستقلال، وإنما بنحو الإرادة التابعة، هو يريد ذي المقدمة، التفت إلى ذي المقدمة، فالتفاته إلى المقدمة هو على نحو التبعية، على نحو تبعيته لإرادته إلمن إلى ذي المقدمة. فلذلك قال بأن إذا أجينا إلى إذن الواجب الأصلي هو الذي يقتضي الالتفات المستقل، الواجب التبعي هو الذي يقتضي، هو الذي لا يوجد إليه التفات مستقلا، ولا يوجد إليه لحاظه، والكيفية التي لاحظها المولى لم يلحظه بنحو الاستقلال، وإنما بنحو التبعية. يقول حينئذ إذا إحنا عندنا تقسيمات، الواجب النفسي والواجب الغيري، هل الواجب الغيري يمكن أن يكون أصليا وتبعيا، وهل الواجب النفسي يمكن أن يكون كذلك؟ يقول لا، الواجب النفسي لا يمكن إلا أن يكون واجبا أصليا، الواجب النفسي، لأن لحاظ المولى له لحاظ الاستقلالي، يلحظه هو، يريده هو، يلتفت إليه هو، فالواجب النفسي لا يكون إلا أصليا، ولا يكون النظر إلى الواجب النفسي على نحو التبعية، وهذا واضح. أما الواجب الغيري، لا، الواجب الغيري يمكن أن ينظر إليه على نحو الأصلية، ويمكن أن يكون النظر له على نحو التبعية. لماذا؟ يقول لأن تارة الواجب الغيري قد ينظر إليه المولى على نحو احتوائه على الملاك، يعني المولى قد ينظر إلى عنوان المقدمية، الواجب الغيري يعني المقدمة، ينظر إلى عنوان المقدمية ويلتفت إلى عنوان المقدمية ويجعل الوجوب لهذا العنوان وهو عنوان المقدمية. لاحظ هنا نظر إليه بنظر استقلالي، نظر إليه يعني عندما ينظر إلى الشيء بما هو هو، ينظر إلى الشيء بما هو هو، وتارة لا، هذا الواجب، وتارة هذا الواجب الغيري لا يلتفت إليه مستقلا ولا يتوجه إليه مستقلا، وإنما تعلقت إرادته بذي المقدمة، وبالتبع المن نظر إليه نظر إلى المقدمة وإلى الواجب الغيري. فالواجب الغيري يمكن في مقام الثبوت أن ينظر إليه على نحو الاستقلال، كأن ينظر إلى عنوان المقدمية بما هو هو، بينما وقد ينظر إلى الواجب الغيري بعنوان شنو؟ بعنوان التبعية، أنه تابع لمن إلى ذي المقدمة، ولا توجد لديه إرادة مستقلة ونظر مستقل. فتلك كلتا النظرية تلك كلتا النظرتين من الممكن أن يتوجه لمن إلى الواجب الغيري. فنقول أن الواجب الغيري في مقام الثبوت يمكن أن يكون منظور إليه بالنظر الاستقلالي فيكون واجبا أصليا، ويمكن أن يكون منظور إليه بالنظر التبعي ويكون واجبا تبعيا، لكن اختلاف النظر تختلف. أما الواجب النفسي فلا يمكن أن يلحظ في مقام اللحاظ والنظر، لا يمكن أن يلحظ إلا ماذا؟ إلا استقلاليا، يعني أكو إرادة من المولى وطلب وتعلق من المولى إلى ذي المقدمة، إلى الواجب النفسي، فلا يكون النظر إليه نظرا ماذا؟ نظرا تبعيا وإرادة تبعية. بينما الواجب الغيري النظر الأول له هو تبعية، لكن ممكن أن يتوجه إلى عنوان المقدمة بما هي هي، ويلحظها بما هي هي، ويريدها بما هي هي، ينظر إليها. عنوان المقدمة وعنوان التوقف، هذا عنوان التوقف يرى فيه المصلحة فينظر إليه بعنوان ماذا؟ بما أنه واجبا أصلي. فالواجب الغيري يحتمل كلتا الرؤيتين، يحتمل أن يكون أصليا ويحتمل أن يكون تبعيا في مقام الثبوت. أما الواجب النفسي فلا يحتمل إلا أن يكون أصليا، أن تكون هناك إرادة مستقلة متوجهة علما إلى هذا الواجب النفسي. هذا في مرحلة الثبوت. في مرحلة الإثبات، يعني في مقام الجعل، في مقام الدلالة. الدلالة وين؟ الدلالة على ذلك الواجب. اجوا عرفوه بماذا؟ أن الواجب الأصلي ما قصد بالإفادة من الكلام، وبحيث كانت دلالة الكلام عليه بالمطابقة، يعني هو المقصود، هو الذي يراد أن يفيده. لاحظ، الكلام يدل على المعنى، هذه الدلالة تارة تكون مطابقية وتارة تكون التزامية. المطابقية يعني هي المقصودة، يعني إما أريد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي مع القرينة، هذا ما تكون أصلي. ليش؟ لأن هذا الذي أريد أن أفيده. يعني المتكلم عندما يتكلم بكلمة ويقصد بها، يعني رأيت أسدا يرمي، هنا المعنى المقصود بالإفادة شنو؟ هو رجل شجاع وليس الحيوان المفترس. فالمعنى الذي يكون مقصودا بالإفادة، يعني المعنى المطابقي، هو الذي يكون الواجب أصلي ولو كانت دلالته مجازية، لأن المجاز هو المراد، وكذلك على نحو الكناية، لأن هو المراد، هو المراد الحقيقي، هو المعنى المطابقي. المعنى المطابقي يعني ما هو المقصود بالإفادة من هذا الكلام، فيكون هذا الواجب أصليا. أما إذا كان لا، الإفادة ليست متحققة ليست هي المقصودة بالكلام، وإنما من خلال إذن الفحوى، من خلال لحن الخطاب، من خلال فحوى الخطاب، من خلال الأولوية. إذن أنا مو قاصد، يعني مثلا بيقول له لا تقل لهما أف، المعنى المطابقي هو الأفية، أما المعاني الأخرى فهي غير مقصودة بالكلام، فهي ليست معنى مطابقي، مو يعني غير مرادة، مرادة لكن ليست هي المعنى المطابقي. تارة إحنا بنقول أن المعاني الأخرى غير مرادة، لكن كيفية الدلالة عليها، تارة تكون الدلالة أصلية إذا كانت هي المقصودة بالإفادة، فيكون المعنى المطابقي هو المقصود، وتارة تكون لا تكون هي المفادة، لا تكون هي المقصودة بالإفادة، وإنما من خلال الدلالات الأخرى، الدلالة تكون لازمة للمعنى، تكون خارجة عن المعنى، من خلال جمع دلالتين أو كلامين أنا أتوصل إلى معنى، كما في معنى أقل الحمل. فهنا مو يعني أنه ليس بواجب، أنه ليس بمراد، لا مراد، لكن هذه الإرادة تكون إرادة أصلية أو تكون إرادة، أو تكون واجب أصلي أو واجب تبعي بلحاظ عالم الإفادة. فإذا كان المعنى هو المقصود من الكلام وهو المراد وهو المعنى المطابقي، حينئذ نقول نحن أمام واجب أصلي. وإذا كان المعنى لا، مو المعنى المطابقي، وإنما المعنى الالتزامي، فيكون واجبا تبعيا. خب، هنا يقول في مقام الإثبات الواجب الأصلي قد الواجب النفسي قد يكون أصليا وقد يكون تبعيا. يعني الواجب النفسي قد يكون مدلولا عليه من خلال المعنى المطابقي للكلام ومن خلال المعنى الالتزام، وقد يكون الواجب الغيري أيضا كذلك. الواجب الغيري من جهة الدلالة عليه وإفادته، قد تكون إفادة بأنه هو المقصود بالكلام، وقد يكون شنو هو دلالته بالدلالة الالتزامية. فلاحظ، في مقام الإثبات يمكن أن يكون الواجب النفسي أصليا وتبعيا، في مقام الإثبات يمكن أن يكون الواجب الغيري أصليا أو تبعيا، أما في مقام الثبوت الواجب النفسي لا يكون إلا أصليا. في مقام الثبوت الواجب الغيري يمكن أن يكون أصليا وتبعيا. زين، حينئذ إذا علم أن هذا الواجب أصلي أو هذا واجب تبعي هو بيعمل عليه، إذا شك يقول إحنا ماكو أثر، ماكو أثر يترتب على التمييز ووجود أن نعرف أنه ما هو الأصل، أن هل يكون واجبا تبعيا أو واجبا أصليا، يعني لا توجد هناك ثمرة عملية تترتب على كل من الواجب الأصلي والتبعي. حتى إحنا نرجع نقول يابا أن الأصل عند الشك شنو؟ فيقول الأصل عند الشك والتبعية. لماذا؟ لأن الواجب الأصلي يحتاج إلى التفات، يحتاج إلى قصد والتفات، وهذا الالتفات أمر زائد، وهذا الأمر الزائد الأصل عدم تحقق الإرادة المستقلة إليه. فقالوا مثلا بأنه عند الدوران بين الأصل والتبعي فالأصل هو التبعية وليس الأصلية، لكنه لا يترتب هناك أثر عملي على هذا الواجب الأصلي أو الواجب كونه أصليا أو كونه تبعيا. هذا نهاية الكلام في مقدمة الواجب. يأتي الكلام إن شاء الله في مقدمة المستحب والمكروه. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله.